أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويشترط في اللزوم الملك. الكلام يقع في عقد الفضولي، البحث المعروف الذي يطرح عادة في المكاسب، البحث البيع الفضولي. ما هو حكم العقد الفضولي؟ هذا البحث، بحث العقد الفضولي، يتفرع على شرط، يتفرع على اشتراط أن يكون كل من المتعاقدين مالكا لما سينقله إلى الطرف الآخر. يشترط في كل من المتعاقدين بالنسبة إلى البائع، يشترط أن يكون مالكا للمبيع. بالنسبة إلى المشتري، يشترط أن يكون مالكا للثمن، مالكا أو وكيلا أو مأذونا أو وصيا أو نحو ذلك. الملك وما في حكم الملك، يشترط في كل من المتعاقدين أن يكون مالكا. فلو لم يكن مالكا، إذا باع ما لا يملك أو اشترى بثمن لا يملكه، فما هو الحكم؟ قالوا: هذا هو ما يسمى بالعقد الفضولي. العقد الفضولي هو أن يتصدى شخص لبيع ما لا يملك، هو ليس بمأذون، هو ليس بمأذون ولا مالك ولا وصي، هو أجنبي، هو فضولي، هو لا علاقة له بالعين، لكن مع ذلك هو باع العين، ولو مثلا لأجل مصلحة المالك، لأجل مصلحة المالك. إذا كان المالك غائبا مثلا، وكان أخو المالك مثلا موجودا أو صديقه، ومثلا مرت صفقة، هو يعلم أن الفضولي هو يعلم أن المالك ينتفع من تلك الصفقة، فأراد أن يشتري أو يبيع، يتصرف بأموال المالك من دون رضا منه، فيبيع أو يتصرف. هذا هو ليس بمالك ولا وكيل ولا مأذون ولا وصي ولا ولي ولا نحو ذلك، هو ليس بمالك و لا يتصف بالملك ولا ما في حكم الملك. هذا يسمى الفضولي، هذا الثالث يسمى الفضولي، والعقد يسمى عقد الفضولي. هذا البحث يتفرع على اشتراط الملكية، عقد الفضولي. وينبغي الالتفات إلى أن المقصود من العقد الفضولي هو بيع الثالث غير المالك ما لا يملك للمالك لا لنفسه. هذا كن التفت له، أن المقصود من العقد الفضولي هو أن يبيع للمالك، مو يبيع لنفسه. أما أن يبيع لنفسه، هذا لا شك ولا ريب في بطلانه، هذا ما بي بحث وما بي كلام. أن يبيع لنفسه، يقول: هذا الكتاب أنا أبيع لنفسي، هو ليس بمالك ويبيع لنفسه، هذا العقد باطل ولا يترتب الأثر عليه بلا شك وبلا خلاف، ولا معنى للحديث عن هذا الكلام. إنما الكلام فيما إذا باع الثالث للمالك، هو يبيع للمالك، كما راح نقرأ في رواية عروة البارقي، هو يبيع للمالك مو يبيع لنفسه. هذا الفضولي الطرف الثالث يبيع الكتاب الذي لا يملكه، يبيع لمن؟ يبيع للمالك، للذي يملك الكتاب ويريد أن ينفع المالك. هذا يسمى العقد الفضولي. أما أن يبيع لنفسه، هذا أصلا لا يمكن أن يتوهم القول بالصحة فيه أو تصحيحه ولو بالإجازة. هذا معنى البيع الفضولي. شنو حكم البيع الفضولي؟ اختلفوا. المشهور قالوا بأن بيع الفضولي صحيح، لكن يتوقف على إجازة المالك، يترقب إجازة المالك وينتظر إجازة المالك لكي يلزم، لكي يستقر ويكون لازما. البيع الفضولي، العقد الفضولي قبل الإجازة، نقول صحيح وليس بباطل، لكن يتلقى بالإجازة، ينتظر إجازة المالك. فإن أجاز المالك، إن أجاز المالك يقع صحيحا لازما، وإلا فلا يقع لازما. إذن الإجازة من المالك هي شرط للزوم وليست شرطا للصحة، لتمامية أركان العقد. العقد مستوفي تمام أركانه، الذي يختل هو رضا المالك، فلو رضي فيكون لازما وإلا فلا يقع تاما. المشهور التزم بذلك. في قبال ذلك قول للشيخ وابن إدريس وجماعة التزموا بالبطلان رأسا، عقد الفضول عقد باطل، مو صحيح وينتظر ويترقب الإجازة، أصلا هو باطل لعدم تمامية الأركان. قال ويشترط في اللزوم الملك، يشترط في اللزوم مو في الصحة، حتى يكون العقد والبيع بيعا لازما يشترط الملك، لا بد أن يكون مالكا أو ما في حكم المالك. ويشترط في اللزوم الملك لكل من البائع والمشتري لما ينقله، يعني يملك ما ينقله من عوض من العوض أو إجازة المالك، إما الملك إما أن يكون مالكا فيبيع كتابه مثلا اللي ملكه، أو لا يبيع كتاب غيره لكن هذا الغير المالك يجيز، حينئذ أيضا يكون لازما. أو إجازة المالك فبدونه بدون الملك يقع العقد موقوفا على إجازة المالك لا باطلا من أصله. موقوفا يعني شنو موقوفا؟ منو اللي يكون موقوف؟ يكون موقوف اللزوم. هو يفسر يقول لا باطلا من أصله، مو يقع باطلا أصلا، لا يقع صحيحا لكن يترقب الإجازة، فإن تحققت الإجازة تمت الصحة ويكون لازما، وإلا فلا يتم. لا باطلا من أصله على أشهر القولين، مرارا قلنا أشهر، كثيرا ما تستعمل بمعنى مشهور المشهور، وإلا الطرف الثاني القول الثاني قول الشيخ وابن إدريس وجماعة قد لا يكون مشهورا، قد لا يكون مشهورا لكن في قباله هو الذي يكون مشهور. المشهور هو الالتزام بالصحة والتوقف على الإجازة. الشيخ وابن إدريس وجماعة آخرون ابن زهرة وغيرهم قالوا بعدم الصحة بالبطلان رأساً، لا باطلا من أصله على أشهر القولين. المشهور استدل بجملة أدلة، مثلا الآية الكريمة أوفوا بالعقود، هذا البيع بيع الفضول عقد من العقود، ينطبق عليه العقد عرفا، العرف يسمي بيع الفضول بيعا ويسميه عقدا، فيكون مشمول لعمومات الآيات الكريمة أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، هذا بيع من البيوع. نعم يتوقف على أرض المالك، هذا بحث آخر، هذا شرط من الشرائط لا بد من توفره. أما أن يقال بعدم صحة هذا البيع من رأس، عدم تمامية هذا العقد من أصل، هذا الكلام ليس صحيحا. هذا عقد من العقود، بيع من البيوع، مشمول للعمومات، مشمول للإطلاقات، فينبغي الالتزام بتماميته وصحته. نعم هو يترقب الرضا من المالك، الإجازة من المالك. أيضا من الروايات التي تذكر عادة في هذا البحث ولابد من قراءتها وعدم تجاوزها رواية عروة البارقي، رواية معروفة وعادة ما تذكر، مذكورة أيضا في مكاسب الشيخ الأعظم. عروة البارقي قال قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وآله دينارا. الجلب يعني ما يجلب من البلدان الأخرى من البضائع، مثلا في محل الكلام حيوانات أجلكم الله منقولة من بلدان أخرى، فالنبي كلف شخص، كلف هذا عروة البارقي أن يشتري له فتشات. قال قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وآله دينارا فقال اشتري بها شاتا، اشتري بالدينار شاتا. قال فاشتريت شاتين، هاي الفضولية، هو ما مكلف بأن يشتري شاتين، مكلف بأن يشتري شاة واحدة. يقول فاشتريت شاتين بدينار، هذا اللي نبهنا عليه. قلنا أن المقصود من البحث من بحث العقد الفضولي هو أن يشتري للآخر. هو عروة البارقي مو نيته أن يشتري شاتين، واحدة للنبي صلى الله عليه وآله واحدة لنفسه، لا يريد ينفع النبي الخاتم صلوات الله عليه وعلى آله. قال فاشتريت شاتين بدينار، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار. هو اشترى شاتين، أكو رجل شافه راد يشتري منه واحدة من الشاتين، ضاع واحدة من الشاتين بدينار، رجع الدينار إلى الشات. شاطر خوش هيك واحد يكون يوكل. فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله بشات ودينار، الدينار رجع والشات موجودة. قال فرده علي وقال بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا رضا من النبي صلى الله عليه وآله بما جرى، هذا إقرار منه، إقرار منه. لو لم يكن جائزا ولو لم يكن صحيحا لنهاه ونهره، هو بالعكس دعا له بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا يدل على صحة هذا العقد وتمامية هذا العقد. وقد لحق بالإجازة من النبي صلى الله عليه وآله. قلنا أن المقصود من الفضولي هو أن يتعامل لصالح المالك لا لصالح نفسه، هذا عقد فضولي ولحقته الإجازة. هذا بعض أدلة المشهور في قبال ذلك. البعض استدل بأدلة أخرى ربما غير تامة سندا، غير تامة سندا في دعوى البطلان في جانب الشيخ وابن إدريس، استدل ببعض الروايات التي قد تدل على عدم جواز وعدم صحة العقد الفضولي، لكن مناقشة من حيث السند، والمناقشة اتضحت من خلال ما بيناه. بعض الروايات مثلا تقول لا تبع ما ليس لك، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك مثلا. هذا قد يكون المقصود من هاي الروايات، المقصود منه هو أن يبيع لنفسه، هو أن يبيع لنفسه. هذا ولو بنحو الاحتمال إذا برزناه في هاي الروايات لا تصلح لي الاستدلال على البطلان. احنا قاعد نتحدث عن بيع لغير المالك بنحو خاص، أن يبيع للمالك، أن يبيع لغبطة ولمصلحة المالك. أما أن يبيع لمصلحته هذا قلنا لا شك في بطلانه ولا كلام لنا فيه. فكل رواية قد ترد وتدل على عدم جواز البيع الفضولي يمكن أن نحملها على هذا المعنى الذي لا كلام لنا فيه، فتكون أجنبية عن محل الكلام فلا تدل على البطلان، بخلاف هاي الرواية. شوفوا بخلاف رواية عروة البارقي، هاي الرواية واضحة وظاهرة في أن البيع والشراء إنما تم للمالك مو لنفس هذا الفضولي. فالمناقشة اللي نذكرها في روايات الخصم في أدلة الخصم ما تجي في الأدلة اللي إحنا نذكرها. على أي حال التزم المشهور بالصحة خلافا للبعض. ثم ينفتح بحث آخر بناء على الصحة، بناء على قول المشهور، حيث قلنا بأن العقد الفضولي يقع صحيحا تاما ويتوقف على الإجازة، ينتظر الإجازة. الإجازة إذا وقعت في وقت متأخر بعد يوم أو يومين أو بعد أسبوع أو سنة مثلا، نسأل نقول النقل والانتقال الأثر المترقب من البيع والمطلوب من البيع، شنو الأثر المطلوب من البيع؟ النقل والانتقال. البائع يريد يحفظ ماليته، البائع حينما يبيع البضاعة يبيع الكتاب يريد يحفظ مالية أمواله، المشتري هو يطلب ويرغب في العين محتاج للكتاب حتى يقرأ به فيشتريه. هذا الأثر النقل والانتقال هو الأثر المطلوب من البيع. نسأل نقول هذا الأثر المترقب من البيع النقل والانتقال هل يتحقق من حين العقد إذا باع اليوم ولم يجز المجيز إلا بعد شهر؟ هذا الأثر المترقب الذي يترتب على البيع هل يترتب من حين العقد أم لا يترتب إلا بعد إجازة المالك؟ إذا قلنا بأن الأثر يترتب من حين العقد، من أول العقد، هذا يصطلح عليه بمبنى الكشف، تكون الإجازة كاشفة عن تمامية العقد من حينه، من حين انعقاد العقد هذا العقد صحيح ويترتب عليه الأثر ويحصل النقل والانتقال، هذا يسموه مبنى الكشف اللي المشهور التزم بذلك. المشهور التزم بأن الإجازة اللاحقة للعقد الفضولي هي كاشفة عن تمامية العقد من حينه، من حين وقوع العقد. أما إذا قلنا لا، الأثر المترقب من البيع لا يترتب إلا بعد الإجازة، إلا حين الإجازة وإن تأخرت مدة مديدة، الأثر إنما يترتب من حين الإجازة، فيتم أركان العقد ومنه الرضا وطيب النفس من المالك، حينئذ يحصل النقل والانتقال. هذا إذا قلنا بذلك نكون من القائلين بأن الإجازة ناقلة، الإجازة هي التي تقوم بالنقل، هي التي تكون جزءا من السبب الناقل، اللي هذا خلاف المشهور. المشهور التزموا بالكشف، المصنف والشارح تبعاء المشهور في الكاشفية. الدليل على الكاشفية، الدليل على أن الصحيح هو الكاشف المشهور، هو أن الآيات الكريمة، آية أوفوا بالعقود، هاي الآية الكريمة يظهر منها أن المقصود هو طلب الوفاء بالعقد. ومعلوم أن العقد شنو المقصود من العقد؟ الإيجاب والقبول. الوفاء متعلق بالعقد. أوفوا بالعقود، أوفوا بشنو؟ بالعقود. شنو المقصود من العقد؟ الإيجاب والقبول. كل ما خرج عن الإيجاب والقبول من شرائط في المتعاوضين، في المتعاقدين، في العوضين، هاي كلها خارجة عن حريم ما أمرنا بالوفاء به. إحنا مأمورين بالوفاء بالعقود، لكن أي عقود؟ العقود الواجدة للشرائط. الشرائط خارجة عما يجب الوفاء به، إنما يجب الوفاء بالعقد فحسب. الشرائط الأخرى، الكمال والاختيار والعقد، معلومية العوضين، الملك، هذا كله خارج عما يجب الوفاء به، إنما يجب الوفاء بالعقد، وكل ما عدا ذلك هو أمر خارج. وإلا إذا قلنا أننا نؤمر بالوفاء بالعقد مع ضميمة شيء آخر ومنه الرضا في محل كلامنا، لكان هذا خلاف ظاهر الآية. الآية ما قالت أوفوا بالعقود المرضية، وأدخلت الرضا في حريم ما يجب الوفاء به. الآية الكريمة قالت أوفوا بالعقود. نعم، هاي شرائط مؤثرة، لكن هي ليست جزءا من المتعلق في الوفاء. إذن إحنا والآيات الكريمة أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، نفهم أن المطلوب منا أن نفي ونلتزم بنفس العقد، بنفس البيع. فكلما تحقق مفهوم البيع ومفهوم العقد لابد أن نلتزم، فيجب الوفاء بشنو؟ بالعقد، بالبيع. هذا عقد من العقود، بيع من البيوع، يجب الالتزام به. أحل الله هذا العقد من حين صدوره ومن حين تماميته. ما يمكن أن نقول أن الموضوع متحقق، المتعلق متحقق، لكن الحكم ما يترتب إلا بعد فترة من الزمان. لا، كلما تحقق عالم وجب إكرامه. إذا قلت أكرم كل عالم، كل ما يوجد فرد من أفراد الموضوع يجب إكرامه ويترتب الحكم عليه فعلا ولا ينتظر شيئا. إذن حينما نقول أحل الله البيع، كلما يتحقق البيع يجب الوفاء به. أحل الله هذا الفرد من أفراد البيع. وأما الرضا، الرضا صحيح دلت الأدلة على اعتباره واشتراطه، لكن هو مجرد شرط، هو خارج، هو ليس جزءا من السبب. المقتضي للوفاء هو نفس العقد، المقتضي للحلية هو نفس البيع. هذا السبب، تمام السبب هو البيع، تمام السبب هو العقد، وكل ما خرج عنه هذا شرط من الشرائط خارج عن المقتضي. نعم نعم هو إلى الأثر ولابد أن يتوفر، لكن مو على نحو المقتضي، مو على نحو السبب، هو ليس سببا هو شرط. احنا هم نلتزم، وتقدم سابقا أن الأدلة الدالة على اشتراط الرضا هي أدلة مطلقة، أدلة مطلقة لم تشترط أن يكون الرضا مقارنا للعقد، سواء كان مقارنا أو متأخرا، هذا الرضا كافي في إيجاد الأثر. فإذا هذا يدل على هذا معناه الكاشفية، هذا معناه أن الأثر يترتب الحلية ووجوب الوفاء بالعقد، البائع مخاطب بوجوب الوفاء، يقول له من الآن كون تسلم، من الآن كون تسلم الكتاب. المشتري أيضا كذلك مخاطب بوجوب الوفاء ويجب عليه أن يسلم الثمن. نعم الرضا المتأخر هذا شرط من الشرائط لابد من توفره ولابد من تحققه حتى يكون العقد عقدا لازما وصحيحا، وهذا معناه الكاشفية، معناه أن الإجازة ليست سببا، ليست جزءا من السبب، الإجازة تكشف عن تمامية السبب وتمامية المقتضي، فيترتب الأثر من حين العقد. وإلا إذا لم تتحقق الإجازة، عدم تحقق الإجازة هذا يكشف عن عدم ترتب الأثر، النقل والانتقال. هذا الشرط أو هذا الدليل اللي استدل به للكاشفية. في قبال ذلك التزم البعض بأن الإجازة ناقلة، وادعى أن الإجازة هي جزء من السبب، هي جزء من السبب الذي يترتب عليه النقل والانتقال، الإيجاب والقبول جزء والرضا جزء آخر، فما لم تكتمل أجزاء السبب لا يمكن أن يتحقق المسبب. وهذا الدليل اتضح بطلانه من خلال ما تقدم، من خلال ما تقدم اتضح بطلان هذا الكلام. الرضا ليس سببا، الرضا ليس جزءا من السبب، ولا سبب ولا مقتضي ولا جزء من المقتضي، الرضا شرط من شرائط العقد، وتمام السبب وتمام المقتضي هو الإيجاب والقبول، وإحنا فارضين أن الإيجاب والقبول تحقق. قال وهي أي الإجازة اللاحقة من المالك كاشفة، قلنا المشهور التزم بالكاشفية، كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، من حين وقوع العقد، لا ناقلة له من حينها، لا ناقلة نعم اي بس هاي له يعني للمبيع، لا ناقلة له يعني مو ناقلة للعين للمبيع مثلا، هذا اللي ملك المالك الأصلي، لا ناقلة له من حينها من حين الإجازة نعم تنقل المشتري، شيخنا تنقل منه ها ناقلة هم أكو مشتري بالعبارة أي نعم الأمر سهل بس مو تنقل المشتري شيخنا، بل لا ناقلة له من حينها، لأن السبب هاي تعليل للكاشفية، عد ليش كاشفية، يقول لأن السبب الناقل للملك هو العقد، السبب الناقل العقد فقط، أوفوا بالعقود أحل الله البيع، هو العقد المشروط بشرائطه، فمن السبب، السبب هو العقد، وهاي الشرائط خارجة عن حريم السببية والمقتضي، هو العقد المشروط بشرائطه، وكلها كل الشرائط كانت حاصلة إلا الرضا، إلا رضا المالك، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام، أثر السبب التام في الأثر، عمل السبب التام عمله لعمومي، هاي لعمومي تعليل لشنو، تعرفنا الدليل، الدليل يقول السبب التام هو العقد المشروط بالشرائط، كل الشرائط متحققة، بقي بس الرضا، فالرضا لابد أن أن يتحقق لعموم الأمر بالوفاء بالعقود. هذا تعليل لعموم الأمر بالوفاء، تعليل لكون السبب الناقل هو العقد فقط. هاي دعوة أن تجي أنت تقول أن السبب الناقل هو العقد، السبب الناقل هو الإيجاب والقبول. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الآية الكريمة. الآية الكريمة قالت أوفوا بالعقود، فشنو السبب؟ السبب هو نفس العقد. قالت أوفوا بالعقود، لم تذكر الشرائط الأخرى، لم تذكر الشرائط على أن تكون الشرائط جزءا من السبب. السبب كل السبب، المقتضي تمام المقتضي هو العقد. الآية الكريمة هذا بمقتضى عموم الآية وبمقتضى إطلاق الآية. الآية قالت أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، هذا بيع فالمفروض أن يحل. من شوكة يحل؟ من حين تمامية العقد. قال لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، فلو توقف العقد على أمر آخر، شنو الأمر الآخر؟ الرضا، الإجازة، يعني وما يترتب الأثر كما يقول القائل بالناقلية، ما يترتب الأثر إلا بوجود الإجازة والرضا. لو كان كذلك لكان هذا خلاف ظاهر الآية، لكان اللازم، مو اللازم، لكان المناسب أن يقال في الآية الكريمة أوفوا بالعقود والإجازة. ما قالت هيك الآية، الآية قالت أوفوا بالعقود، إذن تمام السبب العقد، ولا يتوقف السببية، السببية لا تتوقف، حتى لا نخلط، مو نقول أن إحنا ما نحتاج إلى الرضا، نحتاج، لكن على أن الرضا شنو؟ شرط، مو جزء من السبب، مو جزء من المقتضي. السبب تمام السبب العقد، أما الرضا نحتاجه لا شك في ذلك، لكن نحتاجه على نحو الشرط. يقول فلو توقف العقد على أمر آخر لزم لا يكون الوفاء بالعقد خاصة كما يظهر من الآية الكريمة، ولكان خلاف ظاهر الآية، بل هو مع الآخر. وكان المناسب أن تقول الآية أوفوا بالعقود مع الإجازة، مع الإجازات، مع رضا المالك مثلا. الآية لم تقل ذلك، إذن الأثر يترتب على نفس العقد، والرضا إنما يحتاج إليه على سبيل الشرط. ووجه الثاني، وجه الناقلية، الدليل على الناقلية، وجه الثاني توقف التأثير عليه. شنو الدليل على أن الإجازة ناقلة؟ الدعية أن الإجازة إنما تكون ناقلة لأجل أن الناقل هو العقد مع الرضا، والرضا جزء من السبب، الرضا جزء من السبب، لولا الرضا لما حصل النقل. نقول هذا الكلام صحيح وتام، لكن كون الرضا مما يعتبر في البيع هذا أعم من كونه جزءا من السبب أو شرطا. احنا نقول شرط من الشرائط، الرضا شرط مو جزء من السبب. احنا هذا نسلم صحيح الرضا إلى المدخلية، إلى المدخلية في تمامية النقل والانتقال واللزوم، هذا صحيح، لكن لا على أن يكون سببا أو جزءا من السبب، وإنما يكون هو شرط من الشرائط. قال ووجه الثاني توقف التأثير عليه، توقف التأثير على رضا المالك، فكان كجزء السبب. هذا بالحقيقة أولا باطل، ثانيا أشبه بالمصادرة. إحنا قاعد نختلف، قاعد نتنازع مع الطرف الثاني، نقول أن الرضا جزء من السبب حتى تكون الإجازة شنو؟ ناقلة. لو أن الرضا ليس جزءا من السبب حتى تكون شنو؟ تكون كاشفة، يكون مجرد شر. هو يجي مباشرة قال الرضا يتوقف النقل والانتقال عليه، يعني شنو يتوقف؟ يعني جزء من السبب، يعني أخذ المدعى كجزء من دليله. هذا أشبه بالمصادرة. إحنا قاعد نختلف في هذا، هل هو جزء أو ليس بجزء. أنت مباشرة تأخذ هذا الأمر واضح وتقول جزء من السبب إذا ناقلة، هذا مصادرة. ووجه الثاني توقف التأثير عليه، توقف تأثير العقد عليه على الرضا، فكان كجزء السبب. وتظهر الفائدة، ستقول أنتوا تعبانين وتتنازعون ناقلة لو كاشفة، شنو الثمرة؟ أكو ثمرة؟ هو على أي حال راح يحصل النقل والانتقال بعد الإجازة، لا شك ولا ريب في حصول النقل والانتقال، سواء كانت الإجازة كاشفة أو ناقلة، بعد أن يرضى ويقبل المالك الأصلي يحصل النقل والانتقال. أكو ثمرة؟ الجواب الشارح يقول نعم أكو ثمرة، الثمرة تظهر في النماء المنفصل الحاصل بين العقد وبين الإجازة، هذا النماء الذي يحصل بعد العقد الفضولي إلى ما قبل الإجازة، هذا النماء من حصة منه؟ من حصة المالك الأصلي، لو هو ملك للمشتري الثاني الذي اشترى بالعقد الفضولي، بناء على الكاشفية وتمامية العقد من حينه، تمامية العقد من حينه هذا المبيع انتقل للمشتري، فالنماء يكون تابع للمبيع تابع للأصل، فيكون أيضا ملكا للمشتري. وهكذا العكس، إذا كانت ناقلة فقبل الإجازة لم يحصل النقل والانتقال، قبل الإجازة ملك للبائع للمالك الأصلي غير البائع الغائب هو في الحقيقة، فإذا ولدت الشاة المبيعة تكون ملك للمالك الأصلي. وعبارة الشارح بها نحو هام قال: وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة، إذا جعلنا الإجازة كاشفة وأن النقل والانتقال حصل من حين العقد، فالنماء يا نماء المنفصل، وإلا النماء المتصل مفروض ما في خلاف، النماء المتصل هو موجود مع المبيع، فوين يروح المبيع؟ هو يروح وياه، الكلام في النماء المنفصل. فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع، الحاصل من المبيع للمشتري إذا كانت كاشفة، يعني حصل النقل والانتقال من حين العقد على المشهور كاشفة، إذن المشتري تملك المبيع من حين العقد. أفرض أن الإجازة راح تتأخر وتأخرت، لكن بمجرد مجيء الإجازة هذا يكشف عن تمامية العقد من حينه، فالمبيع صار ملك للمشتري، فكل ما كل نماء يحصل من المبيع المنفصل الحاصل بين العقد وبين الإجازة هذا ملك للمشتري، للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع. نماء الثمن أي ثمن؟ الثمن المعين. مرة إحنا نشتري ببيوع كلية مار علينا البيع الكلي، مرة أنا أشتري الكتاب وما أشخص ثمن، حينما أقبض الكتاب أخرج الثمن من أي مكان كان، من أي جيب كان، كيف يعني أنطي الثمن اللي اتفق عليه الثمن المسمى؟ هذا البيع بيعا، هذا البيع بيع كلي. ومرة البيع لا، مرة البيع يكون بعين مشخصة، نشتري الكتاب بشنو؟ بثمن مشخص جزئي، أشتري الكتاب مثلا بدفترين وأشخص، هم المشتري يشوف يطلع على الدفترين يعرف شنو خصوصياتهم، أو لا يشتري بشيء بثمن من الأثمان لكن إلى خصوصية هذا الثمن، بحيث قد لا يرضى البائع بتبديله، مو مثل النقود مثل الأوراق النقدية اللي ما يفرق بين هذا الورقة وهاي الورقة. فإذا كان البيع جزئيا، إذا كان البيع مشخصا من حيث الثمن، فأيضا نماء الثمن بناء على الكشف راح يكون لمن؟ راح يكون للبائع. أما إذا لا، إذا ما كان معين فيكون ملك للمشتري، لأن إحنا ما اتفقنا على خصوص هذا الثمن، فأنا إلي الحق مثلا أن أدفع ثمنا آخر غير هذا الثمن المدفوع. لذلك المصنف قيد قال الثمن المعين، الثمن الجزئي إذا كان البيع بيعا جزئيا، ونماء الثمن المعين، هاي صفة للثمن، الثمن المعين الثمن الجزئي، ونماء الثمن المعين للبائع، للبائع منو البائع؟ مو مقصود اللي أجرى الصيغة، البائع يعني المجيز يعني المالك، وإلا هذا مجري الصيغة كل شيء ما إله، هذا عروة البارقي ما يحصل فشي، اللي حصله هو المالك المجيز. المقصودة من البائع المالك أو المجيز، لو قايل المجيز يكون أوضح، لأن البائع هذا قد ينطبق على الفضولي، قد يوهم أن المقصود الفضولي. ونماء الثمن المعين للبائع، هذا كله إذا كانت الإجازة كاشفة. أما إذا كانت الإجازة ناقلة، ولو جعلناها ناقلة فهما يعني النماء الثمن، نماء الثمن ونماء المثمن للمالك المجيز، هاي عبارته توهم، وكأنما النماء من كل منهما للمالك المجيز. يعني إذا جعلنا الإجازة ناقلة، إذا جعلنا الإجازة ناقلة، فإذا أكو نماء بالثمن وأكو نماء بالمثمن بالعين المباعة، هذا كل من النمائين ملك المن، ملك للمالك المجيز. هذا مو مقصود الشارح، مو مقصود هذا، مقصوده أن المالك المجيز مرة يكون هو في جانب المشتري، مرة يكون في جانب البائع. مرة الفضولي يجي يبيع أملاك غيره، فالمجيز إيش راح يكون؟ راح يكون بائع، إذا أجازه راح يكون بائع. ومرة لا، مرة الفضولي راح يكون شنو؟ راح يكون مشتري، كما في هاي الرواية. في الرواية الفضولي شنو؟ الفضولي مثل دور المشتري، طبعا بالشق الثاني هم مثل دور البائع، حينما اشترى الشاتين باع واحدة من الشاتين، لكن في أصل المعاملة الأولى هو قام بدور المشتري. المالك الأصلي أجاز، المالك الأصلي أجاز، فشنو العنوان اللي راح ينطبق على المالك الأصلي؟ مشتري، راح يكون مشتري. فإذا كان بالعين المشترات بناء على النقل، إذا كان في العين المشترات نماء، هذا راح يكون للمجيز، وإذا كان في العين المبيعة أيضا نماء راح يكون للمجيز. يعني يختلف باختلاف العقود، مو في عقد واحد، مو في عقد واحد نماء الثمن ونماء المثمن راح يكون للمجيز، ما يمكن، ما يجتمع أصلا، ما يجتمع بناء على الكشف، هي لطرف بناء على النقل لطرف آخر، هذا واضح. لكن في عقدين، مرة يكون الفضولي يقوم بدور المشتري، مرة يكون يقوم بدور البائع، أنما في كل منهما راح يكون للمشتري بناء على للمجيز بناء على النقل. مقصودة من المالك المجيز، هيك خلينا نعبر، مقصودة من المالك المجيز المجيز في كل عقد بحسبه، في كل عقد بحسبه، مرة يجيز الشراء، مرة يجيز البيع. فإذا أجاز البيع وقلنا ناقلة، إذا أجاز البيع وقلنا ناقلة، وصار الثمن، وصار النماء مثلا في الثمن، في الثمن، فهو للمجيز. ليش؟ لأن قبل الإجازة الثمن ملك للمجيز، فإذا أجاز الشراء وبنينا على النقل، شوية خلينا نلتفت، بنينا على النقل وهو أجاز الشراء، المالك الأصلي أجاز الشراء، وحصل نماء في نفس الثمن، يقول أنا الثمن قبل إجازتي ملكي، فالنماء الحاصل فيه راح يكون أيضا ملكي. بالنسبة إلى البيع في عقد آخر، إذا أجاز المالك الأصلي البيع وحصل النماء في المثمن في المبيع، يقول أنا قبل الإجازة المبيع ملكي، صحيح أنا راح أجيز البيع لكن قبل الإجازة المبيع ملكي، فشكو نماء موجود في المبيع يكون ملكي، منو أنت؟ المجيز. فالمجيز المالك في البيع، في البيع نماء المبيع يكون إله، في الشراء نماء الثمن أيضا راح يكون إله، فنماء الثمن ونماء المبيع في كلتا الحالتين راح يكون للمجيز، لكن باختلاف العقود، مرة يكون المجيز بائعا، مرة يكون المجيز مشتريا. عبارته كلش مهمة، توهم وكأنما بناء على النقل في كلتا الحالتين النماء يكون للمجيز، سواء كان النماء في الثمن أو في المثمن في عقد واحد راح يكون كله مثلا للمجيز، هذا خلاف مقصودة بلا شك. قال ولو جعلناها ناقلة فهما، يعني النماء في الثمن والمثمن للمالك المجيز، ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر. هو شنو اللي ذكر؟ اللي ذكر أن الإجازة توجب اللزوم، يعني راح يرجع المصنف، راح يرجع الشارح إلى أصل الحكم. احنا تحدثنا في أصل الحكم، قلنا أن الإجازة توجب اللزوم، الإجازة إذا صدرت وتعلقت بالعقد الفضولي توجب اللزوم. ثم انفتحنا على بحث آخر، قلنا شنو الإجازة، كاشفة لو ناقلة؟ الآن خلينا نرجع للبحث الأصلي، دعك الآن من الكاشفة والناقلة. يقول إذا اتحد العقد، إذا كان العقد واحدا، إذا ما عندنا إلا بيع واحد، مو مثل الرواية عندنا أكثر من عقد فضولي، يعني انتقلت العين بأكثر من ناقل، لا مرة يجي الفضولي يبيعه مرة واحدة ويروح يبلغ المالك، المالك إما أن يجيز وإما أن لا يجيز، إذا أجاز فيقع البيع لازما. هذا أصل الحكم اللي قال كما ذكر، الإجازة توجب لزوم العقد. الآن يقول لا، إذا تعددت العقود وترتبت العقود، هو باع الكتاب، المشتري أهم ما بقى، راح باع الكتاب مرة ثانية، الكتاب أيضا بيعه ببيع ثالث، وهكذا ترتبت العقود، ثم بعد ذلك علم المالك الأصلي، قالوا له كتابك ترى انباع ثلاث مرات، كما يحصل أحيانا، كما يحصل في السيارات ربما وفي ما يسمى بالعرصات، هذا يحصل من بيع إلى بيع، هذا راح يجي الحديث عنه. احنا نتحدث عما لو كان البيع بيعا واحدا، يقول إذا كان البيع بيعا واحدا، إذا اتحد البيع واحد، الحكم كما ذكر أن الإجازة توجب اللزوم، وإلا إذا تعددت راح يجي الحديث عنه. قال ثم إن اتحد العقد فالحكم كما ذكر، أأكد الحكم كما ذكر مقصودة يعني اللزوم، لزوم البيع بالإجازة، أطلع من الكشف والنقل، لا تشوش لهناك بالكشف والنقل، لأن هذا راح يجينا بحث شوية مو صعب بس يحتاج إلى التفات، أن المبيع ينتقل في أكثر من بيع، فلا نقحم مسألة الإجازة والكشف، لا نريد نشوف أي بيع يقع لازما وأي بيع يقع باطلا، راح يجي الحديث عنه. وصلى الله على محمد وآل محمد.